بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحمد لله رب العالمين أن يسر لنا هذه المجالس الإيمانية، ومن علينا بالاجتماع بالمؤمنين، فإن الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، وهذه الأمة كمالها باجتماعها في الصلاة وفي التعلم وفي الدعوة وفي الجهاد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، خلقنا ورزقنا وهدانا ومن علينا بنعمة الإسلام، فجعلنا مسلمين وجعلنا مؤمنين وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. فالله عز وجل من علينا بنعمة الإسلام، وهذه نعمة عظيمة. والإسلام خلق، والإيمان خلق، والصدق خلق، والتقوى خلق، هذه أخلاق وجواهر عظيمة علينا أن نتحلى بها، لأننا يوم القيامة سوف نرى الجميل ويرانا الجميل جل جلاله، وجوه يومئذ ناظرة، يعني جميلة، إلى ربها ناظرة. فالإنسان في هذه الحياة يتزين بالسنن والأحكام ليلقى ربه جميلا كما ولد. والإسلام هو أعظم ثروة يتحصل عليها الإنسان في هذه الحياة. أعظم شيء أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا ومعه الأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية، معه إذا مات الإنسان. إذا مات الإنسان قالت الملائكة عن الميت ماذا قدم، وقال الناس عن الميت ماذا أخر من الميراث ومن الأمور التي ينتفعون بها. فالناس ينظرون إلى الثروة الخارجية من المال والجاه والبساتين والقصور وغيرها، الناس ينظرون إلى الثروة الخارجية، الناس يقولون عن الميت ماذا أخر لأهله، والملائكة تقول ماذا قدم. فالناس ينظرون إلى الثروة الخارجية، والملائكة ينظرون إلى الثروة الداخلية من الإيمان والتقوى. وكل إنسان في هذه الدنيا ترافقه ثروته الداخلية لا الخارجية، حيثما سار الإنسان يسير بثروته الداخلية، بأخلاقه السيئة، بأخلاق الحسنة أو أخلاق السيئة. الإنسان في هذه الدنيا وهو يمشي بين الناس ترافقه ثروته الداخلية لا الخارجية، لأن أمواله في أماكنها. فليس كل أحد يستطيع أن ينقل الثروة الخارجية معه، أما الثروة الداخلية وهي تقوى الله عز وجل وحسن الخلق فترافق الإنسان في الدنيا والآخرة. اتق الله حيثما كنت أحسن خلق، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا الثروة الداخلية هي الأخلاق، وأعظم الأخلاق الإيمان والتوحيد والتقوى. فالثروة الداخلية هي تقوى الله عز وجل، هذه ترافق الإنسان في الدنيا والآخرة، كما مر معنا بالدرس الماضي، إن المسلمين والمسلمات التائبون العابدون وعباد الرحمن. هذه الآيات تتكلم عن الثروة الداخلية، ولهذا أمرنا الله عز وجل بتحصيلها في هذه الصفات. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف نتقي الله حق تقاته؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عند الدعوة، عند أي عمل اجتماعي، اعتصموا بحبل الله جميعا. الناس يقفون في الصلاة وقلوبهم مختلفة شتى، كلنا ينادي ربه وكلنا يحمل القلب، لكن في مسائل المسائل التي فيها النفع للناس، من دعوة الناس، من تعليم الناس، من الإحسان إلى الناس، الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. في الجاهلية البغيضة، الجاهلية التي فيها الشرك وفيها الجهل وفيها الفرقة وفيها الظلم، الجاهلية التي فيها الآفات الأربع، ظن الجاهلية وحمية الجاهلية وحكم الجاهلية وتبرج الجاهلية، فالله عز وجل من علينا بهذا الدين وهذه الثروة العظيمة وهي هذا الدين الكامل. وتحصيل هذه الثروة في الدنيا، أما في الآخرة فيكون ثوابها وجزاؤها. فالله عز وجل هو الحق جل جلاله، وأراد من الإنسان أن يؤمن بالحق الذي هو الدين ويعمل بالحق، وهذه أعظم ثروة يصل بها إلى الحق في دار النعيم. والدنيا دار الإيمان والعمل، والآخرة دار الثواب والعقاب. هذه الدنيا دار تكميل محبوبات الرب، تكميل الإيمان وتكميل الأعمال وتكميل الأخلاق، والآخرة دار الثواب للمحسنين والعقاب للمسيئين. وإذا خرج الإنسان من الدنيا ظهرت أمامه نتيجة حياته فورا، والنتيجة شيئان فقط، فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، والآخرة إما خافضة وإما رافعة، والخفض والرفع مبني على العمل في الدنيا بهذا الدين الذي جاء بأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال. فالآخرة إما خافضة وإما رافعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. والذي يرفع الإنسان ما هو؟ الذي يرفع الإنسان عمله الصالح مع الإيمان، والذي يخفضه عمله السيء. فالعمل يرتفع إلى الله ويرفع صاحبه أو يخفضه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالإيمان من أعظم الصفات، بل هي أم الصفات، الإيمان بالله عز وجل أم الصفات، والأعمال أقوالا وأفعالا وتخلقا كلها هي الأخلاق التي تتفرع عن التوحيد والإيمان. فما من شجرة إلا ولها جذر وساق، والساق له فروع، وفوق الفروع الأوراق، ثم تأتي الأزهار، ثم تأتي الثمار. هكذا إذا جاء الإيمان، إذا كانت الشجرة موجودة، هذا الإنسان حي يسقى بماء الإيمان، فتخضر هذه الشجرة، ثم تأتي الأزهار، ثم تأتي الثمار، تأتي الأوراق، ثم الأزهار، ثم الثمار. وهذه كسوة المسلم، الأخلاق العالية، أن يكون في الدنيا أحسن شيء، لأنه يوم القيامة سيكون قرب الجميل، سيتجمل بأخلاقه، ليكون يوم القيامة في مقعد صدق عند الجميل، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الذي يرفع الإنسان عمله الصالح، الذي يرفع الإنسان، والذي يخفضه عمله السيء. والإنسان يوم القيامة يأتي حاملا أو محمولا، فهل نكون حاملين أو محمولين؟ فالمؤمن تحمله حسناته، والكافر يحمل أوزاره على ظهره. والسعيد من جاء يوم القيامة محمولا لا حاملا، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ويقول عز وجل عن الكفار والعصاة: يحملون أوزارهم على ظهورهم. فبئس الحامل وبئس المحمول. فنجتهد أن نكون محمولين يوم القيامة، تحملون الحسنات، تحملون الحسنات، لا نحمل السيئات ونأتي بها على ظهورنا ونلاقي بها ربنا جل جلاله. وكما يتفكر الإنسان في دنياه لمعاشه، يجب أن يتفكر كذلك في دنياه لمعاده. لا يجب، يعني لا ينبغي للعبد أن يصرف الفكر للمساكن والقصور وإقامة الدنيا على أحسن طراز. فهذه الدنيا ليست دار تكميل الشهوات والمحبوبات، إنما هي دار الإيمان والعمل. فنتفكر في دنيانا لقبورنا ومعادنا كما نتفكر لدنيانا، بل أعظم، لأن بقاءنا في هذه الدنيا قليل. والأعمال التي نعملها والأخلاق التي نتخلق بها لها صفتان، فهي إما نورانية محبوبة للرب، أو ظلمانية مسخوطة للرب. المحبوب للرب مبغوض للشيطان، والمحبوب للشيطان مسخوط للرب. ولهذا الإنسان إما يسير على الهوى كالحيوان، أو يسير على الهدى كالملائكة. ومن سار على الهدى فهو المهتدي، والذي هداه هو الذي يملك خزائن الهداية ويهدي من يشاء، لأنه يعلم أنه يزكو على الدين ويضل من يشاء. لكن الله لا يزل أحد، قد أرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطى العقول والأسماء. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. هذه الهداية نعمة من الله عز وجل، ولهذا نطلب الهداية في كل يوم. اهدنا الصراط المستقيم، فتح لنا أبواب الهداية، أبواب معرفة الله، معرفة كتبه ورسله، ملكه وسلطانه، دينه وشرعه، حلاله وحرامه، وعده ووعيده. فالهداية أحسن شيء وأغلى شيء، ولهذا لا بد من الجهد والتضحية بكل شيء من أجل الحصول على الهداية. والذي يجاهد يعطى، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالدنيا لابد لها من أسباب، وكذلك الهداية لابد لها من أسباب. كالأعمال لها صفتان، الأعمال، الإنسان مكينة الأعمال، مكينة الأخلاق. كالشجرة مكينة الأزهار والثمار، وكالشمس مكينة للإنارة، وكالسحب تنزل منها المياه، وكالأرض تنبت. فالإنسان مكينة الأعمال، والأعمال إما محبوبة للرب وهي النورانية، وإلا مسخوطة للرب وهي الظلمانية. والله خلق هذا الإنسان مختارا، يأتي إلى ربه اختيارا، فقد يؤمن وقد يكفر، وقد يطيع وقد يعصي. فالأعمال لا بد أن نعرف أن لها صفتان، إما نورانية أو ظلمانية. والإنسان يحب أن يسير على في الطريق الذي فيه النور، لكن أحيانا يغلبه هواه فيدخل في الظلمات ويستتر ويفعل الفواحش والمنكرات. فالحق كله نور، والباطل كله ظلام. والأعمال كلها ترتفع إلى الله، ونتيجة هذه الأعمال فورا تترجم إلى حسنات أو سيئات، فورا تترجم إلى حسنات أو إلى سيئات في الجنة أو النار بحسب العمل. فورا إذا قلت سبحان الله يتترجم ثواب، وتغرس للإنسان نخلة في الجنة، ثم يأتي إلى قلبه لذة هذه الحسنة. وإذا دائما نسر بعد أداء الصلاة، بعد التسبيح، بعد مجالس الذكر، نجد سرور. هذه هدايا الجنة، هدايا العمل الصالح. والعلم النافع. فتأتي هذه الأعمال على شكل حسنات أو سيئات من الجنة أو النار بحسب العمل. فمن قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة، ثم يأتي أثر العمل الصالح فورا من الجنة إلى القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكل البشرية تسير في الظلمات، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت إلا المؤمنين. كل البشرية تعيش في الظلمات، في أقوالها، في أفعالها، في أخلاقها، وتنحدر في الظلمات إلى أقل من رتبة البهائم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. إن الأنعام لا تأكل إلا ما ينفعها وتحذر مما يضرها، فطرة الله عز وجل. فالدين هو الأخلاق، الدين بأوامره ونواهيه هو الأخلاق التي يجب أن نلبسها من أول يوم إلى أن نلقى الله بهذا اللباس، لباس التقوى، لباس الإيمان، لباس التوحيد، لباس الإحسان، لباس الصدق، لباس الحلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأثر الحسنات في الدنيا البركة، وأثرها يوم القيامة نعيم الجنة. أثر الحسنات في الدنيا، ما لا يوجد أحد يعمل حسنة إلا ويجد البكرة، يجد البركة في أقواله وفي أعماله وفي أولاده وفي حياته كلها. أول البركات أن تعطى على الحسنة 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى وآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، عطاء خاص بحسب ما في القلوب. وكذلك السيئات يأتي أثرها في القلب من نار جهنم. في مجرد ما يفعل الإنسان السيئة يأتي الاحتراق في القلب فورا بعدها. ثم تترجم السيئة إلى عذاب في النار، ثم يأتي الإنسان من هذا الألم الذي في النار إلى قلب الإنسان. وكل معصية لها نوع من العذاب، عذاب مهين إذا كان الإنسان عنده كبر، عذاب عظيم، عذاب شديد حسب الإصرار على المعصية، عذاب مقيم إذا كان الإنسان مصر له سنين في هذه المعصية فيكون له عذاب مقيم. فبحسب نوع المعصية يكون نوع العذاب، وكل معصية لها نوع من العذاب، وكذا كل طاعة لها نوع من النعيم. بحسب تنوع الأعمال تتنوع الحسنات، وبحسب تنوع الطاعات يتنوع الثواب من القصور وما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالجنة درجات كثيرة، عد الله 100 درجة للمجاهدين في سبيل الله الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله. فالجنة درجات كثيرة، أما النار فهي 7 درجات عددها كعدد الأعضاء التي يطيع الإنسان بها ربه أو يعصيه: العينان والأذنان واليدان والرجلان والفم واللسان والأنف. هذه الجوارح إما تستعمل في طاعة الله أو تستعمل في معصية الله، وهي أمانات، والله عز وجل يأمرنا أن نؤدي الأمانات، نؤدي الأمانة ونوفي بالعهد. فكل عمل سيء يخرج من الإنسان ثم يرده الله عز وجل إلى النار، ثم يأتي أثره من النار إلى قلب الإنسان الذي عمله. فأصحاب السيئات في الدنيا في جحيم وقلق وضنك وشدة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، في الدنيا وفي القبر وفي النار. والقيامة ظلمة، كلها ظلمة، إلا على المؤمنين. القيامة كلها صم وبكم في الظلمات، ما يشاء الله يضلله وما يشاء يجعله على صراط مستقيم. فالقيامة ليست كالدنيا نور يعيش في هذا النور المسلم والكافر، لا، القيامة كلها ظلمة أسود من الليل. فالقيامة ظلمة، وكل أحد يمشي بنوره لا نور الشمس. الله أكبر، المؤمن يمشي بنوره، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. في هذه الدنيا نمشي بالنور، نور الإيمان، نور البصائر. في يوم القيامة ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم. أما الكفار والمنافقون فيمشون في الظلمات، فلا بد أن تنصت القلوب حتى تعرف تعبد من، وتعبده بأي شيء، وتتخلق بأي شيء، وتؤدي العبادة بالحب والتعظيم والذل للملك الحق جل جلاله. فأسعد إنسان وأطيب إنسان وأحسن حياة وأطهر حياة وأفضل حياة هي حياة المؤمنين، وليس في الدنيا من نعيم الجنة إلا الإيمان وشعبه. فيوم القيامة كله ظلمة، وهناك تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين أسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، وما الذين أبيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هذا كلام الحق جل جلاله، وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالتزم أيها العبد بهذه الأوامر الملكية، فالإيمان تصديق وتطبيق، تصديق الأخبار من الله ورسوله، وتطبيق الأحكام الذي جاءت عن الله ورسوله، وما سوى ذلك فهو عليك لا لك، وسوف تسأل وتحاسب عليه. فيوم القيامة ظلمة، وكل أحد يمشي بنوره. المؤمن يسير إلى الجنة بهذا النور، والكافر يسير إلى جهنم، وجهنم أظلم ما خلق الله، نعوذ بالله من الظلم والظلمات والجهل والكفر. جهنم أظلم ما خلق الله، سوداء مظلمة شديدة الحرارة والرعب والخوف، والجنة أنور ما خلق الله. الجنة كلها نور من نور الله عز وجل، الله نور السماوات والأرض، وكتابه نور، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فنحن نسير بهذا النور، وهذا النور هو نور الإيمان الذي نرى به الحق من الباطل، وما ينفعنا مما يضرنا. ما شاء الله، نتذاكر هذه المسائل العظيمة ونرفع أصواتنا بقوة، ونسمع الله عز وجل، وننوي أننا نواب النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا مبعوثون والبشرية تنتظر أن تسمع لا إله إلا الله، وتسمع الأخلاق، وترى الأخلاق، وترى الصفات في الصف الأول من هذه الأمة، وهم نحن. اذكروا الله يذكركم. والله عز وجل اجتبى هذه الأمة من بين الأمم كما اجتبى الأنبياء من البشر، وحفاظة هذه الأمة بالدعوة لا بالعبادة فقط، لأن الإنسان بالدعوة ينشر الخير. فأنت أو أنت أيها المؤمنة بالدعوة تبني والشيطان يخسر. الإنسان المسلم بالدعوة يبني ويوسع الإسلام، فالإسلام شيء وتوسيعه ونشره شيء آخر، هذا اسمه الدين، والدعوة جهد الدين كما سيأتينا إن شاء الله في الأصل الرابع، الدعوة إلى الله. فحفاظة الأمة بأي شيء؟ بالدعوة لا بالعبادة فقط.
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء قبل البعثة ولم يقولوا له شيء، بل كانوا يسمونه بالأمين، لكن بالدعوة نقل الناس من محبوباتهم إلى محبوبات الرب. والدعوة تحتاج إلى مجاهدة، لأنك بالدعوة أنت تبني مباني جديدة وتستثمر أراضي جديدة، والشيطان كل يوم يخسر. أنت تأخذ من الشيطان من سرقه من الدين من الرجال والنساء، فبالدعوة أنت تبني والشيطان يخسر، وبالعبادة أنت تبني لنفسك والشيطان يخدم. يأتي الإنسان بعد ما يفرغ المؤذن من الأذان يأتي ويوسوس للإنسان في عبادته، ولذلك لا بد من المجاهدة في العبادة وفي الدعوة. والعبادة هي امتثال أوامر الله عز وجل الانفرادية وهي التعبد بالصلاة والصيام وغيرها، والاجتماعية وهي الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن الدعوة إلى الله عز وجل هي تسمى جهد الدين، أنت تبني بالدعوة والشيطان يخسر. بالعبادة فقط بدون دعوة أنت تبني لنفسك ثم تموت مع عملك والشيطان يهدم. والعابد فقط ينقطع عمله بموته، أما الداعي فعمله مستمر، فإذا مات جرى له عمل غيره ممن هداه الله على يده. وفي كل يوم يكتب له حيا أو ميتا أعظم مما يكتب لأعبد إنسان، لأن صلاة وصيام وجهاد وجميع أعمال الخير التي يعملها من دعاهم إلى الله في صحيفته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أخرجه الإمام مسلم. والشيطان يأتي في حالتين، إذا هممت بطاعة الله وإذا أردت أن تفرغ وقتك لتنشر الدين وهو الدعوة إلى الله، لأنه داعي وأنت داعي، فأنت تطفئ الحرائق التي يشعلها في الأمة، ولهذا تكثر أحوال شديدة في الأمة من الظلم والسرقات والطلاق والانتحار. فإذا هممت بطاعة وإذا أردت أن تسعى في إصلاح الناس ودعوتهم إلى الخير وإنذارهم من الشر ودعوتهم إلى الصراط المستقيم، فإبليس يأتي في الحالتين، إذا هممت بطاعة الله يريد أن يقعدك عنها، وإذا أردت أن تنشر دين الله عز وجل فهو يقعدك عن هذا ويشغلك بالعمل المفضول عن العمل الفاضل. لكنه يفر من الدعوة ويوسوس في العبادة ويهدم ما تبني. ولهذا الإنسان لا بد أن تكون نيته كبيرة فيفتح نيته للدعوة إلى الله إلى قيام الساعة لا إلى الموت، لأنك قد تموت الآن، والأعمال بالنيات، فمن نوى دعوة جميع العالم وما أعطاه الله ما نوى، لأن الله كريم والله لا يعطي إلا الكريم وهو يحب العطاء، العطاء حب إليه من الملأ، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الدين عظيم، وهذه الجوارح فينا أمانة يجب علينا أن نتكلم بأحسن شيء وهو الدين، ونسمع أحسن شيء وهو الدين، ونتخلق بأحسن شيء وهو مجموع الدين بعباداته ومعاملاته ومعاشراته وأخلاقه. فالمسلم حمال للصفات التي تنفعه وتنفع غيره، فعلى كل مسلم ومسلمة عبادة الله عز وجل حسب ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحلي بالأخلاق الحسنة، فالله يحب المسلمين والمؤمنين والقانتين والصادقين والصابرين وأهل الحلم وأهل العلم وأهل التقوى. نتحلى بالأخلاق الفاضلة، وكذلك نعمل بالأعمال الاجتماعية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والنصيحة للمسلمين والدعوة إلى الله وتعليم شرع الله. لماذا؟ ليشيع في الأمة الحق والفضائل ويرحل الباطل والرذائل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو المولد لزيادة الإيمان، ولهذا جاءت في الترتيب: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم ذكرنا بمن سبقنا ممن خالف الدين الذين هم أهل الكتاب. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فالذين تركوا يعني لم يؤدوا الأمانة، الله عز وجل استبدلهم بهذه الأمة وجعل منها نبي واحد، والأمة نائبة عن نبيها في عبادته وفي نشر الهداية في العالم. فكل مسلم ومسلمة مسؤول عن نفسه بالاستقامة ومسؤول عن غيره بالدعوة. فأنا بالدعوة أنشر الخير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يبلغ الدين إلى العالم، هذا بلاغ للناس. ونحن أول الناس الذين فهمنا الدين، فيجب أن نصرف الأوقات والأموال والأفكار وكل ما نحب لما يحب هو يحب أن يرحم عباده جل جلاله. ولكن للدخول الجنة شروط: إيمان وأعمال وأخلاق الله عز وجل يحبها. فعلينا أن ننشر هذا الدين وننور العالم بالسنن كما الله عز وجل نور العالم كله، نور جل جلاله العالم كله بالشمس التي تنير هذا العالم وتطوف على الناس فهي محبوبة. من رأى منكم منكرا، هذا أمر لكل مسلم ومسلمة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والنية هي مدار التكليف، والعمل غير المقرون بالنية لا ثواب فيه، إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. فهذه مسائل عظيمة لا بد للقلب أن يفهمها، ولا بد إلى أن تصل إلى قلوبنا ثم تتحرك بها جوارحنا. فالإنسان خلقه الله عز وجل عبدا له، لا يريد أن يذل هذا الإنسان إلا لربه. الحمد لله رب العالمين أن جعلنا مسلمين وأن حثنا على مكارم الأخلاق نسير عليها ونعمل بموجبها. والأخلاق الحسنة هي أحسن شيء يتحلى بها الإنسان ويتجمل بها أمام الناس وأمام ربه جل جلاله. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. وكل قول أو عمل أو خلق لا يراد به وجه الله فهو باطل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه. مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. الإنسان في هذه الدنيا تلقى عن واحد ويعمل بأمر واحد ويتخلق بخلق واحد هو الإيمان. فأقوال الإنسان وأعماله وأخلاقه كلها جمال في الدنيا وهي مقرونة بالجزاء سواء في الدنيا أو الآخرة. ولهذا أكثر الله عز وجل في القرآن من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. الوعد وعد المؤمنين كما سيأتينا في فضائل الأخلاق، وعدهم على من تخلق بالإيمان واليقين
والصبر والصدق والحلم والعفو وغير ذلك من الصفات الحسنة، والوعيد لمن خالف ذلك، والترغيب في الفضائل والترهيب من الرذائل. فخيار الناس وهم المؤمنون والمؤمنات جزاؤهم عظيم عند الله في الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ولماذا كانت لأهل الاستقامة هذه الفضائل وهذه الكرامات؟ لأنهم يقومون بأعمال. فما هي أعمالهم؟ أعمالهم ثابتة تزداد في كل يوم وتتحسن في كل يوم، سواء على أنفسهم أو على غيرهم. هؤلاء هم أهل رحمة الله، أهل رضوان الله، أهل جنة الله عز وجل. ما هي أعمالهم؟ الله عز وجل بيّنها في القرآن. والمؤمنون والمؤمنات جملة اسمية تدل على الثبوت والاستقرار. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذه أعمالهم وهذا ثوابهم ونحن منهم. فيجب علينا أن نلبس اللباس الجميل، ولكن بعد الاغتسال من وتغيير الملابس القديمة، وأن نلبس لباس التقوى، ونعلم أن الله عز وجل هو الذي استعملنا واصطفانا واجتبانا وأعطانا الوظيفة الكبرى، العمل بالدين والدعوة إلى الدين. فالذي أعطيه الأنبياء شيئاً الدعوة والعبادة، وهذه الأمة أعطيت ذلك. فلا نلبس فقط قميص العبادة ونترك قميص الدعوة، ونترك العالم يتخبط في الظلمات يأكل أقوياء ضعفاؤه ويدمر طغاته ضعفاء الأمة كما هو حاصل الآن في الأمة. علينا رسالة عظيمة وسوف نسأل عن هذه الأمانة. فلن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. هذا العلم تجملنا به وتزيننا به، متى نعمل به؟ متى ننقله إلى الناس؟ متى تصبح حياة الناس بالأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية، حتى يكونوا كما يحبهم الله عز وجل ويحملوا أحسن شيء وهو هذا التوحيد والإيمان في قلوبهم، وسنن النبي صلى الله عليه وسلم في أبدانهم، على أبدانهم، ماذا يسمعون، بماذا يتكلمون، ما إلى أي شيء ينظرون، كيف يأكلون، كيف يسافرون، كيف ينامون، كيف يتعلمون. كل الأدب الإسلامي، أكثر من 1000 أدب إسلامي، هذه كلها أخلاق يجب أن نتزين بها بقدر الاستطاعة، ونزين الناس بها بقدر الاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا واطيعوا، وانفقوا خيرا لأنفسكم. فعملنا على حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما أن الشجرة تنمو تدريجيا ثم تأتي الثمار بعد ذلك، كذلك نحن إيمانيا وأخلاقيا ننمو بالتدريج حسب العلم الإلهي، يكون العمل ويكون اليقين ويكون الحب لله ويكون تعظيم الله عز وجل. فالمؤمن في هذه الدنيا يختلف عن الكافر. المؤمن الذي اتصل بالمؤمن جل جلاله يأمن في الدنيا ويأمن في الآخرة، ويأمن الناس شر هذا المؤمن، لأنه متصل بالمؤمن الذي يملك خزائن الأمن. وهذا المؤمن عبد يتلقى أوامره من ربه جل جلاله العلي الأعلى، وهو مأمور أن يتجاوز في هذه الدنيا المخلوق إلى الخالق، ويتجاوز الدنيا إلى الآخرة، ويتجاوز الأموال والأشياء إلى الإيمان والأعمال، ويتجاوز الفنون إلى العلوم، كل ما سوى العلم الإلهي فهو فن، فن التجارة، فن الزراعة، فن الصناعة، هذه يعني اختراعات واكتشافات الله عز وجل يهدي لها بعض الناس، هذه فنون لا تسمى علم. العلم هو العلم الإلهي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا العلم الإلهي الذي جاء في مكة إلى أمة أمية مع رسول أمي ابتلع العلم الإنساني كله، يعني الفن الإنساني، كل ما ابتكره الإنسان في بلاد الفرس وبلاد الروم كلها صارت تحت حظيرة الإسلام. فانتقل رعاة الغنم إلى قادة الأمم ورعاة الأمم بسبب هذا العلم الإلهي. فكل ما سوى العلم الإلهي، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده ودينه وشرعه، كل ما سوى هذا العلم فهو فن. فننتقل من الفنون إلى العلوم، ونأخذ من الفنون بقدر الحاجة، لأن نريد أن نلبس الثياب ونأكل الطعام ونتناول الأدوية، فلا بد أن تكون ملابسنا من صنع أيدينا وطعامنا كذلك، وكل ما نحتاجه يكون يعني بأيدينا حتى لا نحتاج إلى غيرنا فيذلنا كما هو حاصل الآن في العالم. فلا نأخذ من هذه الفنون بقدر حاجة الأمة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة بالعلم الإلهي، ولا تنس نصيبك من الدنيا، فيتعلم مجموعة فنون الدنيا بقدر حاجة الناس، لأن هذه الدنيا خلقت لنا ونحن خلقنا للآخرة، فهي ميدان العمل وميدان العبادة وميدان الدعوة وميدان الجهاد وميدان كسب الحسنات. ويوم القيامة هناك تسكن القصور الملكية في مقعد صدق عند مليك. نتذكر هذه المسألة أو هذه المسائل. فكل مسلم ومسلمة مأمور شرعا أن يستعمل بصره وبصيرته، ببصره يعرف الأشياء المادية، وببصيرته يترقى من الأشياء إلى خالق الأشياء، فيرى المخلوقات ويتجاوزها إلى الخالق، ويرى الصور ويتجاوزها إلى المصور، ويرى النعم ويتجاوزها إلى المنعم. فهو مأمور بأمر عظيم يميزه عن غيره من الكفار والحيوانات. فننظر بالبصائر لنتجاوز المخلوق إلى الخالق، ونتجاوز الدنيا إلى الآخرة التي هي الدار الباقية، ونتجاوز الانهماك في جمع الأموال والحطام إلى جمع الإيمان، إلى زيادة الإيمان والأعمال الصالحة. نتجاوز الأموال والأشياء إلى زيادة الإيمان والأعمال الصالحة، ونتجاوز العلوم، أن نتجاوز الفنون إلى العلم الإلهي. أنا طبيب، تاجر، مهندس، سائق، أي وظيفة دنيوية لا تشغلني عن ذكر الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هم يعملون في أعمالهم ويطبقون السنن والأحكام في هذا العمل، لا يلهيهم ذلك عن ذكر الله. وإذا ذكروا الله عظموه لأنه العظيم، وحمدوه لأنه المنعم. وهذه هي العبادة، أن تكبر العظيم وأن تحب العظيم بقلبك ولسانك وجوارحك، وتتعبد لله بهذا البدن والقلب الذي خلقه الله عز وجل. فنتجاوز الفنون إلى العلوم، ونعطي الفنون ساعة، 23 ساعة للعلم الإلهي، تعلمه والعمل به ونشره والصبر على ذلك، وما سوى ذلك وما سوى هذا الترتيب فهو الخسارة، لأننا لسنا أهل الدنيا، نحن نطلب الآخرة، والآخرة ولا الآخرة خير لك من الأولى. والله الذي خلق الدنيا علق عليها لوح، هذه اللوح مكتوب فيها وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فهذه الدنيا لعب ولهو وتفاخر وتكاثر من الأموال والأولاد، الله عز وجل خلقها وضع عليها هذه اللوحة حتى لا نتعلق بها، بل نأخذ منها بقدر الحاجة ونعطي بالدين بقدر الطاقة، ونتجاوز العادات والتقاليد إلى السنن والأحكام الشرعية، لأن المطلوب لا إله إلا الله لقلوبنا، يمتلئ القلب بالإيمان أن الملك بيد واحد والخلق بيد واحد والأمر بيد واحد، فأسلم للواحد الذي يكفيني من كل واحد ويغنيني عن كل واحد إلا له جل جلاله، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فاعبدوه، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، وكيل على سمعك وعلى بصرك وعلى عافيتك وعلى أمنك، فتوكل الله عز وجل هو الوكيل عليه، فتفرغ لعبادته وذكره وامتثل الأوامر الانفرادية تعبدا والأوامر الاجتماعية دعوة وتعليما وإحسانا إلى الخلق، هذا هو عمل العبد، العبد المقبول عند الله عز وجل، العبد المطيع للعبد العاصي، وقالوا سمعنا وأطعنا، أما العبد العاصي فمزاجه سمعنا وعصينا، هذا العبد يمهل في هذه الدنيا حتى يتمرع في هذه الشهوات فيلقى الله عز وجل بالصورة المخالفة، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، فالله عز وجل يحمي عبده مما يفعله عنه، ولهذا هذه الأمور الخمسة لا بد من معرفتها ولا بد من تطبيقها ولا بد من حمل الناس عليها، أن نتجاوز المخلوق إلى الخالق فنرضيه بما يحبه الله ونجتنب ما يسره، نتجاوز الدنيا إلى الآخرة، الدنيا دار ممر لا دار مقر، ونتجاوز قضاء الأوقات في جمع الأموال والاستكثار من الأشياء إلى الجلوس في المجالس الإيمانية التي يزيد فيها الإيمان والمسارعة إلى كل عمل صالح انفرادي بالتعبد أو اجتماعي بالدعوة، وكذلك ننتقل من الفنون إلى العلوم لا نتكلم بها بألسنتها ولا نسرف في التوسع فيها، بل نأخذ من الثياب والطعام والشراب والمساكن ما تيسر، فالأحوال ظروف، أنا أمتثل أمر الله، غني أو فقير، صحيح أو مريض، مقيم أو مسافر، ذكر أو أنثى، هذه الأحوال ظروف ولكل ظرف تعب، والله يحب شكر الأغنياء كما يحب صبر الفقراء، فالناس اثنان، إما غني شاكر أو فقير صابر، والدين نصفان، شكر وصبر، شكر على النعم وصبر على البلاء، ومن أعظم النعم هذا الدين، أمتثل أوامره واجتنب نواهيه، فأشكر الله على هذه النعمة، أعطاني هذا المنهج الذي يقربني إليه وينقلني إلى الحياة الأبدية بأحسن الصفات وأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال وأحسن الأقوال، في خلود أبدي وشباب أبدي ونعيم أبدي، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، هذا هو الدين الحق الذي يريد الله عز وجل منا، لا يريد منا أن نجعله قراطيس فقط بالكتب ننقله ونحضر الرسائل ونكتب البحوث، الله يريد من هذا الإنسان أن يكون في جميع أوقاته عبدا له جل جلاله، بين يديه في الصلاة وخارج الصلاة هو عبد لله عز وجل، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت لا بغيره وأنا أول المسلمين، أسلم قلبي وجوارحي وأوقاتي لله يسلمني يوم القيامة من كل بلاء ويدخلني في دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، فالدين هو تكميل الأخلاق، وأعظم الأخلاق وأصل الأخلاق هو الإيمان والتوحيد، ومنه تتشعب الفضائل والأوراق والأزهار والثمار والخيرات والبركات. فكما أن الأرض إذا نزل عليها المطر تنبت من كل زوج بهيج لنا ولأنعامنا، كذلك هذا الوحي إذا نزل على القلوب أنبت إن المسلمين والمسلمات أنبت التائبون العابدون أنبت وعباد الرحمن أنبت قد أفلح المؤمنون. هذه الصفات ذكر الله عز وجل في القرآن. الله عز وجل يريد منا أن نحسن بواطننا بالتوحيد والإيمان وظواهرنا بالسنن والأحكام. فالدين التخلق بهذا الدين والعمل بأحكامه هو العزة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذا الخليفة لا بد أن يلبس اللباس، لباس الإيمان، لباس التقوى، ليقتدي به الناس، لأن العظيم دائما متبوع بأقواله وأعماله وأخلاقه. فهذا الخليفة الله عز وجل يريد منا أن نكون خلفاء، نتلقى الأوامر من المستخلف ونحمل الناس عليها. افعلوا ما أمر الله ورسوله به واجتنبوا ما نهى الله ورسوله عنه، وتنتشر الأمة في بقاع الأرض في المشرق والمغرب لتنشر هذا النور لقلوب البشرية وتملأها بلا إله إلا الله، وتبرز سنن محمد صلى الله عليه وسلم على أجساد الصينيين والصينيات والأوروبيين والأوروبيات وغيرهم بلاد العالم. نلبسهم هذا اللباس، لا إله إلا الله لقلوبهم ومحمد رسول الله لأبدانهم. هكذا وظيفتنا، وهذا هو منجم الذهب، هذا هو عمل الأنبياء والرسل. والله عز وجل أمرنا أن نذكر حياة الأنبياء ونذكر جهد الأنبياء وعمل الأنبياء الذين يجتهدون على غيرهم ليصلوهم بالخالق جل جلاله ويعرفوهم بنعمه، فتنزل رحمة الله عليهم وتزيد البركة في حياتهم ويسعدوا كما يريد الله عز وجل. فإذا عصينا الله فالله عز وجل لا يقر الظلم، فلا بد من العقوبات. فنحن بخروجنا عن الصراط المستقيم وتركنا لبعض الأعمال في الدين يصيبنا العذاب، يصيبنا الألم، لأننا ما دخلنا في الدين كما يريد الله عز وجل. والله يريد أن ندخل في الدين بالكامل ظاهرا وباطنا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فندخل بالسلم بالإسلام كافة، ندخل فيه جميعا كلنا، وندخل في جميع أحكامه، وليس فقط القصد أن تدخل في الدين تدخل في الإسلام، بل القصد أن يدخل الإيمان في قلبي، فلا أعمل إلا بما يريده المؤمن مني. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالأصل أن يدخل الإيمان في قلبي ثم يخرج أعمالا، استقامة على نفسي ودعوة إلى غيري. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا لنفسي، يا أيها المدثر قم فأنذر لغيري. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنفسي، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لغيري، وأنا في هذا وهذا مأجور. ولكن التعبد بالشعائر وقته محدود، لكن الدعوة وقتها مطلق، لأن الناس يتجددون فيحتاجون إلى الدين وإلى الأخلاق في كل يوم. كل يوم يولد أكثر من 500,000 يوميا ويموت 500,000 يوميا. ها القادمون الجدد يحتاجون إلى دعوة، من يدعوه؟ الشمس أو القمر أو الأرض أو الرياح؟ الله عز وجل أمرنا بأن ندعوهم. هذا يعني الله عز وجل رب الناس وهو ملك الناس وهو إله الناس، وبيت لكل الناس، وكتاب لكل الناس، وهدى للناس، ونحن الصف الأول من الناس الذين دخلوا في الإسلام. علينا أن نوجه الصفوف التي تستدبر القبلة لتستقبل القبلة وتتوجه إلى الله وتذكر الله وتكبر الكبير وتعظم العظيم، فهو أهل أن يحمد وأن يكبر وأن يعبد، ولكن شغلتنا أموالنا وأهلنا، واشتغلنا على الأسرة الصغيرة وتركنا أسرة آدم الكبيرة، فلا أفلحنا في هذا ولا في هذا، وحرمنا الحزن على العصاة ثم حرمنا الحزن على الكفار، فتربصنا وقعدنا والدين كله قيام. كونوا قوامين لله، قم الليل إلا قليلا، قم فأنذر. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ليس في الدين قعود، إنما الدين قيام وعمل. لابد أن نفهم مسائل الدين بهذا الفهم، وهو أن نتزين بالدين فنؤمن بالله ونستقيم على أمره، ونزين أجساد البشرية وقلوب البشرية بالدين. فكل البشرية الآن في الظلمة إلا المؤمنين، والمؤمنون درجات، أخذنا من الدين الأوامر الخفيفة وتركنا الأوامر الثقيلة، فالنتيجة زحف الباطل والظلام علينا، فامتلأت السجون وامتلأت المحاكم وامتلأت المستشفيات، ولا نجاة لهذه الأمة إلا إلى أن تعود إلى ما عليه القرن الأول من القيام بالواجبات الكبرى ظاهرا وباطنا، حقيقة لا صورة، وتضحية. هذه الواجبات الكبرى هي أن نجتهد على التوحيد والإيمان كيف يترقى، هذا هو موضوع الدورة التي نريد أن تصل للأمة، والأمة ثروة عظيمة إذا جاءها المطر أنبتت من كل زوج بهيج، والحمد لله بدأ هذا في الأمة. أصول الدين الكبرى التوحيد والإيمان، نزيدهما حتى تتزين القلوب بالتوحيد والإيمان، وثم التجمل بالعبادات والأخلاق والدعوة إلى الله وتعليم شرع الله، هذه الواجبات الكبرى في الدين، وعليها يدور القرآن وبينت ذلك السنة. هذه الواجبات التي نحن في الأصل الثالث منها، وهو أصل الأصول، فالإيمان أخلاق، والإحسان أخلاق، والصبر أخلاق، والصدق أخلاق، وهذه شعب الإيمان. الله عز وجل يريد منا أن نتزين بالدين ونزين العالم بالدين، فالذي ما يملك الصفات لا يمكن يسبق العالم، فالذي عنده الفرشة وليس عنده علبة البوية لا يستطيع أن يسبق الجدار، فلا بد أن يكون هناك الفرشة ويكون البوية ثم يكون الموضع الذي يسبق فيه، فيغير لونه من أسود إلى أصفر أو إلى أبيض أو إلى أخضر أو إلى غير ذلك من الألوان، وكل يصبغ في هذا الحال. شياطين الجن والإنس يصبغون بالسواد، والمؤمنون والمؤمنات يصبغون بالبياض، فإذا عملوا بالدين الصافي يوم القيامة تبيض وجوه حين تسود وجوه الكفار. والشيطان أعطى كل الوقت للدين للباطل ونشر الباطل، فليس عنده استراحة، أما نحن فنعطي بعض الوقت، ولهذا لابد من تجديد النية وتجديد الفكر وتجديد العمل ليتغير الخلق وتتغير الحال، فمن غير تغير فكره تغيرت نيته وتغير عمله وتحسن عمله وأرضى ربه، فهذا أسعد الناس في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه وما في بيته شيء، سعيد بمناجاة الله، فبالليل يشكو الحال إلى ربه ويثني على ربه من تقصيره، يستمطر نزول الهداية من ربي عز وجل، يسأل الرحمن أن يرحم الأمة والهادي أن يهدي الأمة، فبالليل مع ربي أسأل الله الهداية للأمة، وبالنهار مع الخلق إن لك في النهار سبحا طويلا، هذا يقول ساحر، هذا يقول كذاب، هذا يقول مجنون، هذا يقول شاعر، والله عز وجل يراقب الرسول صلى الله عليه وسلم في الصبر، فاصبر صبرا جميلا، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. فاصبر ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروه. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. جميع آيات الصبر في القرآن كلها في الدعوة إلى الله. واستعينوا بالصبر والصلاة على ماذا؟ على نشر الهداية في العالم. الصلاة قوة تتصل بالقوي يقويك، تتصل بالعليم فيعلمك، تتصل بالرحمن فيرحمك، تتصل بالمؤمن ليؤمنك في أسفاره وفي أماكن مختلفة. أحد الإخوة ألقى محاضرة في سريلانكا وكان مخطط لهذا الإنسان أن يقتل، فجمع له أكثر من 5000، فألقى درس عظيم عن الإسلام وأسلم ناس، وكان الموعد أن تفجر القاعة في هذا الشخص وفي من حضر من المسلمين وغيرهم، ولكن المؤمن معه، ففجرت هذه القاعة بعد خروج آخر مسلم من هذه القاعة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة خائف، ليس خائف، هو يقول في الغار: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ ثالثهما الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف على نفسه ولا خاف على أبي بكر، لأنه يعلم الصفات التي في أبي بكر، وأنه ما ترك ماله وأهله وخاطر بنفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا مكتمل الصفات، وعنده يقين على الله وأنه يعبد الله كما يجب. إذ يقول لصاحبه، إذ هما في الغار يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فالله معه وحفظه. والكافر يقول إن هذه الأقدام، يضرب القدم النبي صلى الله عليه وسلم، تشبه القدم الذي في مقام إبراهيم، وهما في هذا المكان، إما صعدوا إلى السماء وإما ساخوا في الأرض وهم يسمعون. الله عز وجل بيده كل شيء، فنكون معه حقيقة ليكون معنا حقيقة. لا ندعو بألسنتنا وقلوبنا تتعلق بالدنيا، ولا نطلب المطالب الخفيفة، المطالب الدنيا، نطلب مطالب الأنبياء. اهدنا الصراط المستقيم أعظم سؤال وأعظم طلب. نسأل الهداية قبل العافية، لأن الهادي جل جلاله إذا هداك عرفت الشافي فدعوته فورا فيشفيك، وما ابتلاك به إنما هو بسبب تقصيري، وهو إنذار لي حتى أعود إلى ربي وأمشي على الطريق المستقيم الذي يحب الله. فالله لا يؤذي أحد ولا يضر أحد ولا يظلم أحد، بل هو يعين كل مطيع له. لكن في غزوة بدر بكى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار في العريش، وأبو بكر يقول: كفاك من شهادة ربك يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعدك. لأنه يعلم أنه إذا تأخرت الصفات رفعت النصرة. ف313 من الصحابة في الميدان يخشى أن تنقص الصفات فترفع النصرة، وهو يدعو الله عز وجل ويقول: يا رب اللهم انتهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم أنهم جياع فأطعمهم وحفاة فاحملهم وعراة فاكسهم. حتى سقط الرداء العظيم وكان يبكي ويتضرع أمام ربه. ففرق بين يعني تطمينه لأبي بكر في الغار لأنه عنده يقين على صفة أبي بكر، لكن 313 ليس عنده يقين عليه، وبمجرد ما ترتفع الصفات ترفع النصرة. ولذلك دعا الله عز وجل فثبتهم الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر هو نصركم وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذه الصفات الإيمانية، الله عز وجل لا ينظر إلى الأجساد والأموال، ينظر إلى القلوب وينظر إلى الأعمال، كما قال سبب إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أخرجه الإمام مسلم في صحيح. اللهم ارزقنا حقيقة الدين والعمل بالدين والدعوة إلى دين الحق، واجعلنا هداة مهتدين. فالله طلب منا العمل وتكثر بالرزق، وباب الرزق مفتوحة، وباب الرزق كثيرة من عند الرزاق جل جلاله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي الآخرة ماذا لهذا العبد الذي يحمل الحقائق وينشر الحقائق ويعمل بالحقائق ويدعو إلى الحقائق، يدعو إلى الله، يدعو إلى الجنة، يدعو إلى الأعمال الصالحة، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ماذا لهؤلاء للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا عمل أهل التوحيد وأهل الإيمان وأهل الصفات والأخلاق العالية، وهم خير البرية وخير الناس. هؤلاء جزاهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ورضي الله عنهم ورضوا عنهم بسبب أخلاقهم وبسبب توحيدهم وإيمانهم وأعمالهم الصالحة. أما شرار الناس الذين هم شر البرية فهم الكفار والفجار والفساق، هؤلاء جزاؤهم الشقاء والخسار والعذاب في الدنيا والآخرة. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار والمشركين والمشركات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ما هي أعمالهم؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. فهذه الأبدان قابلة للخير والشر، قابلة أن تعمل بالهدى أو الهوى. فنحرص أن نكون في بيئة الذكر فنكون ذاكرين، ثم ننزل إلى بيئة الغفلة ونكون مذكرين، ثم نستخرج من الغرقى وندخلهم في بيئة الذكر ليتذكروا ثم يعودوا مذكرين. فهذا الجو الإيماني بيئة الذكر نستفيد منه خمس صفات: نتعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين ونترقى في الدين وننشر الدين. في الجو الغافل ننحدر في أخلاق الحيوانات الشهوات، ثم ننحدر إلى أفعال السباع، ثم ننحدر إلى أفعال الشياطين، ثم نترقى والعياذ بالله، لأن يسبق الإنسان الشيطان في القول على الله بغير علم وقول الكفر. ففرعون من تلاميذ الشيطان، قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيره، والشيطان ما قال هذا، إنما هو استكبر عن السجود لآدم لأنه يريد أن تكون هذه المنزلة له، لأنه كان من العباد، ولكن الله عز وجل يعلم ما في قلبه فأراد أن يظهر ما في قلبه، فأظهره اختيارا وأبى عن السجود، وسجد الملائكة كلهم أجمعون بلا استثناء إلا هو لم يسجد. ولهذا استعد بجهد متواصل لإغواء الناس وإغلالهم من جميع الجهات، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. من بين أيديهم يأتي بما خلفهم وهو الدنيا والشهوات ويضعها أمامهم، يعني الإنسان يضع أمامه الله والدار الآخرة حتى يخاف الله ويحب الله ويتصور الدار الآخرة ما فيها من الجنة والنار، فيطيع الله عز وجل. الشيطان ينقل هذا إلى الخلف ويأتي بما في الخلف حتى تكون القبلة الشهوات والمحبوبات التي تحبها النفس، فخلفا من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ثم يأتي إلى اليمين فيغر الإنسان بما عمل من أعمال صالحة، وقال يكفيك الصلاة والصيام والصدقة، وما عليك أن تقوم بالدعوة وكذا، هذه لها العلماء وهذه لها الناس الكبار، ونصاب الدعوة آية واحدة: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف، وعني تشريف، ولو آية تخفيف وتيسير، حتى يشترك في الدعوة أي واحد منا من الرجال والنساء، ينقل كلمة الحق، ينقل آية، ينقل أي شيء يحبب الناس للدين. بلغوا تكليف أمر كما أمرت بالصلاة ومأمور بإبلاغ الدين لمن لا يعرف الدين. عني تشريف، أنا أبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو سيد الأولين والآخرين حتى أكون معه يوم القيامة وأراه صلى الله عليه وسلم، لا بد أن أعمل بدينه واجتهد كجهده. فلا بد من أمور أربعة: أن تكون حياتي مطابقة لحياة صلى الله عليه وسلم، وأن يكون بيتي كبيت صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مسجدي كمسجدي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مدينتي كمدينتي صلى الله عليه وسلم. فالمدينة كانت تسمى يثرب، ولما جاء فيها جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر فيها الإسلام سميت المدينة. والمدينة في الحقيقة مدينة الصفات لا مدينة الحجارة، مدينة الصفات لا مدينة الحجارة، ولهذا تسمى المدينة النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها وجاء بالصفات، فحصل الرضوان لمن اتصف بهذه الصفات. والسابقون الأولون من المهاجرين صفات، والأنصار صفات، والذين اتبعوهم بإحسان صفات. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأعظم شيء أن أرضى عن الله وأن يرضى عني الله عز وجل. هذا الذي رضي الله عنه اطمأن قلبه بالإيمان، ويقال له يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذه الصفات التي نتخلق بها في الدنيا ونجني ثمارها يوم القيامة. ومن صفات الأشرار: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. فالذين كفروا لبسوا لباس الكفر والشرك والشعب، فالإيمان له شعب والكفر له شعب، من شعب الكفر الكبر والرياء والحسد والنفاق والظلم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. أصحاب الصفات السيئة. أما في الدنيا فأصحاب الصفات السيئة لهم المعيشة الضنك، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ولبلادهم الشقاء والنكد والتعب وسفك الدماء. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، قال: قرية آمنة مطمئنة مؤمنة بالله متصفة بالصفات التي يحبها الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب متى وهم ظالمون. فالمؤمن حقا والمؤمن حقا هو من يعبد الله حقا بأقواله وأعماله وأخلاقه في جميع أوقاته لعلمه اليقيني أن ربه رقيب عليه سميع لأقواله بصير بأفعاله عليم بما خبير بما يضمره قلبه، وعلمه بأن الله رحيم به لطيف به محسن إليه إن الله كان عليكم رقيبا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا عرفت أن السميع فلا ينطق لساني إلا بالخير بالذكر والدعاء والاستغفار والدعوة وتعليم شرع الله، وإذا عرفت أنه بصير لم أحرك جوارحي إلا في مرضاته. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهو كريم جل جلاله، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فما أجمل الصفات والأخلاق التي دعانا الله عز وجل للاتصاف بها. والله عز وجل دعانا للاستكثار منها وحملها إلى الناس. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو فعل القرن الأول، زيادة الإيمان، تقوية التوحيد، المسارعة إلى جميع الأعمال الصالحة، المسابقة إلى كل عمل صالح أمر الله ورسوله به، والتعبد لله عز وجل بالقلوب والجوارح والألسن، والتخلق بالأخلاق التي تجذب الناس للدين. فالمسلم بأخلاقه يجذب الناس للدين، يعني المؤمن بأخلاقه الحسنة يجذب الناس للدين، وإذا كانت أخلاقه سيئة نفر الناس من الدين. ثم هذا الخير وهذا الجمال وهذه الكسوة العظيمة وهذه الصبغة الحسنة، اجتهد بالدعوة لأصبغ البشرية بهذا الدين، بالدعوة إلى الله، ثم أحسن هذه الأجساد والقلوب بالتعليم، وعلم الناس كيف يتوضؤون، كيف يصلون، كيف يحجون، صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني مناسككم. فالداعي يدعو الناس ليعبدوا الله، والعالم يعلم الناس كيف يعبدون الله، كيف يتوضؤون، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يحجون، وهكذا. ومن الناس من يجمع الله عز وجل بين العلم، بين الدعوة، بين التقوى. فهذه فضائل من طلبها الكريم جل جلاله يعطيه، والله كريم، إذا سئل أعطى وإذا عاهد وفى، ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى. الله عز وجل العطاء أحب إليه من المنع، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حقائق الأعمال وحقائق الأقوال وحقائق الصفات، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الكلام الذي سمعناه فورا نتكلم به ونعمل به وننشره بين الناس، فالله يحب أن تسمعه ما يحب، ولا شيء أحب إليه من أن تثني عليه وتمجده. فنثني على ربنا وندعو الناس ليثنوا على ربهم، ونعطي الناس ما ليس عندهم، ونبذل ما في ذلك أوقاتنا وراحاتنا من أجل أن يصل النور إلى العالم ويخرجوا من الظلمات إلى النور. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.